أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. إذن المسألة الأولى من المسائل الملحقة، وهي: هل يجوز إتلاف البيضة المخصبة؟ لأنه في عملية التلقيح الصناعي لا يكتفي الطبيب بأخذ بيضة واحدة وتلقيحها، لأنها قد تفشل، قد لا تكون مؤهلة لأن تكون وليدا جيدا صالحا، يأخذ عدة بيضات ويلقحها ثم ينتقي أفضلها يزرعها في رحم المرأة المطلوبة، وبقية البيوض المنقحة سوف يتلفها. فالسؤال هنا، أنه علمنا من الدروس السابقة أن البيضة الملقحة تعتبر بداية إنسان، مشروع إنسان، لا يجوز إتلافها، فلا بد إذن من البحث في ذلك. ثم بدأنا الحديث، قلنا هذا الكلام خلينا ندرج به بمراحل. المرحلة الأولى المني، ماء الرجل قبل أن يلقح المرأة يجوز إتلافه لولا؟ نعم يجوز إتلافه، روايات كثيرة عندنا يجوز للرجل أن يعزل ماءه، موجودة إذن، انتهينا منها. وفيه دية إذا تسبب شخص أفزع شخصا آخر أخافه فألقى معه خارجا، فيها 10 دنانير دية، هاي انتهينا منها. ننتقل للخطوات بعد البعدها، وهي بعد إلقاء ماء الرجل في فرج المرأة. فهنا 3 حالات: الأولى قبل وصول المني إلى الموضع المخصص للقاء البويضة وإقصابها، كما تعلمنا من علوم الحياة والفسلجة في قناة فالوب. فإذا ضمن هذه المرحلة يجوز إتلاف المني، لما ندرج بالجواب على السؤال، من إلقاء في فرج المرأة إلى أن يصول في قناة فالوب وتلقيح البيضة، هاي الأولى. الثانية، مرحلة الثانية بعد إخصاب البويضة في قناة فالوب، ولكن قبل تعلق اللقيحة بجدار الرحم، تقضي عدة أيام هذه اللقيحة البيضة المخصبة في قناة فالوب، ثم تنزل من قناة فالوب إلى الرحم وتنغرس في جدار الرحم. هاي مدة قلنا تطول مو أقل من 10 أيام إلى 14 يوم إلى 21 يوم. زين، بهالفترة المرحلة الثانية يجوز إتلافها؟ ومثلا راح تتفرع عندنا طبعا في حكم اللولب، مثلا حينئذ في الإجهاض يجوز إجهاض البيضة المنقحة في هذا مرحلة. فالمسألة لا تخص بحثنا، وإنما لها تطبيقات في مسائل أخرى. المرحلة الثالثة إذن هي بعد حصول التعلق بجدار الرحم والشروع في التغذي والانشطار، هذه المرحلة الأخيرة. فما هو أحكام كل هالمراحل حتى لا يكون بحثنا مجتزأ فقط عن السؤال الذي بدأنا به الكلام؟ إذن واضح المراحل 3، ولا إشكال في حرمة الإسقاط والإتلاف إذا بلغ المرحلة 3، بعد أن البيضة الملقحة تنغرس في جدار الرحم، لا إشكال في حرمة إتلافها، وهي القدر المتوقن هذه المرحلة من روايات المنع الآتية. ستأتي الروايات التي تحرم إجهاض النطفة، فهذا هو القدر المتيقن منها، هو هذا. تهينا من أظن أخرجناها المرحلة الثالثة قدر متيقن من الحرمة. أما الأولى يعني المني يدخل في فرج المرأة لكن قبل أن يلقح البويضة، فالظاهر الحرمة إذا كان بدون رضا الزوج، لمعتبرة ظريف بن ناصح المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام في الدرس السابق، وهي تحكي فتاوى أمير المؤمنين عليه السلام، وفيها كان قرأناها الفقرة، قال عليه السلام: وإذا أفرغ فيها 20 دينارا، إذا أسقط الماء بعد أن أفرغه الرجل فيها 20 دينارا، وقال عليه السلام فيها: جعل دية الجنين 100 دينار، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا 5 أجزاء، 100 مقسمة إلى 5 أجزاء، إلى أن قال: فجعل للنطفة 500، 20 دينارا. يعني السائد صار عندنا تدرج بالدية، صار إذا إفزاع الرجل وإخافته أو قيام بأي حركة جعلت الرجل يقذف خارجا هذه 10 دنانير. لكن لا، إذا ألقى الماء في فرج المرأة قبل أن يلتقي بالبيضة المخصبة 20 دينارا، خمسان، خمسان 100 التي هي دية الجنين قبل أن تلج الروح. إذا ولجته الروح فيكون حينئذ إذن 500 20 دينار، صح. وفي رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية الجنين 5 أجزاء، خمس للنطفة 20 دينارا، وللعلقة مرحلة بعد النطفة 50 40 دينارا إلى آخر الحديث. قد تقول أن هذا الكلام عن الدية ونحن نتحدث عن حرمة الفعل، فحينئذ يحتاج الدليل إلى تتميم، إلى ضميمة. لذلك قلنا بضميمة الملازمة العرفية، هذا تقريب الاستدلال بين وجوب الدية وحرمة الفعل. ما دام أوجب الدية فالفعل إذن حرام، توجد هكذا ملازمة في ذهن المتشرع وفي العرف إلا ما خرج بدليل. قد تقول أن قتل الخطأ ليس فيه حرمة وفيه دية، هذا شأن آخر، هذا دليل خاص، لأن لا يطل دم امرئ مسلم إلى آخر الأدلة التي تشير لأن دم المرأة المسلم لا يمكن أن يضيع. فإذا حتى وقتل خطأ لابد أن يعوض، فإذا ما ينقض على هذا التقريب بأن دية القتل الخطأ فيه دية لكنه ليس فيه إثم لأن خطأ معه. إذن هذا هو تقريب الاستدلال بضميمة الملازمة العرفية بين وجوب الدية وحرمة الفعل إلا ما خرج بدليل. أو تقريب آخر، أو أن الحرمة مفروغ منها لأنه ظلم وفعل قبيح، إسقاط ماء الرجل بعد أن دخل في فرج المرأة، فاكتفى الإمام عليه السلام ببيان ما يلازمها من الدية. إن أبيت الملازمة العرفية فقلت لا أنا لا أقول بها، على تقريب آخر رجل يسأل الإمام عن إسقاط النطفة والإمام يجيب فيها 20 دينارا، ما تحدث عن الحكم التكليفي، لماذا؟ والمفروض أن يجيب عن هذا، فمعنى أن الحرمة أمر مسلم مفروغ منه، لم يتعرض له الإمام وإنما تعرض لما لا يعرفه السائل أجابه عن الدية. ولا مفروض مقتضى القاعدة أن يجيب الإمام عن حرمة الفعل مضافا إلى وجوب الدية. فهذا تقريبا آخر إذن لهذه الرواية التي تحدثت عن الدية في الفعل واستنتجنا منها حرمة الفعل أيضا، إما بضميمة الملازمة العرفية أو أن الحرمة يبدو مفروغ منها لدى الإمام عليه السلام ولدى السائل بحيث الإمام أجاب فقط عن الدية. إذن الآن كم مرحلة إلى حد ما نقول أخرجناها من محل النزاع؟ مرحلة الثالثة بعد الإنغراس هي أكيدا حرام، والمرحلة الآن أجبنا عن الأولى وهي دخل في لكن لم يلقه، هذا أيضا فعل حرام وفيه دية. الكلام أنك تقول إذا ألقي ماء الرجل في الفرج وأسقط خارجا فيه حرمة ودية 20 دينارا، هذا يشمل الزوجة؟ لو الزوجة قامت بهذا الفعل، إذا رجل أجنبي بدون إذن الرجل هذا كلامك واضح ما صارف إله، لكن الزوجة أيضا مشمولة بذلك. لو هي ألقت ماء الرجل بعد أن أفرغ فيها الماء ألقته في الخارج أيضا مشمولة بهذه الحرمة وبهذه الدية. لا نغفل عن بحثك مسألة. لذلك قلنا أنها بالنسبة للزوجة، هاي الحرمة شامل للزوجة أم لا؟ فيمكن أن يستدل على حرمة إسقاطها نطفة الزوج بوجهين من دون إذنه، طبعا إذا بإذنه فلا بأس. واحد، إطلاقات الروايات المتقدمة الدالة على وجوب الدية في إسقاط نطفة الرجل، قرأنا الروايات، الإمام يقول في نطفة الرجل 5 دية 20 دينارا مطلقا، ما استثنى منها الزوجة، ما قال هذا فقط بالنسبة للأجنبي. فنتمسك بإطلاق هذه الروايات ونقول مطلقا كل إسقاط نطفة الرجل من فرج المرأة فيه 20 دينار، إطلاقات شاملة للزوجة. فهذا أيضا ممكن وجه الأول نستدل به على ذلك. إلا أن يدعى أنها هاي الروايات منصرفة عن الزوجة للفرق بينها وبين الأجنبي، كيف تقيسها مع الأجنبي وتدعي أن الإطلاقات شاملة لها كما للأجنبي. لا، هذا التجريد عن الخصوصية ليس في محله. ما وجه الفرق؟ ممكن نتحدث عن أحد هذه الفروق ولو من جهة تسلطها على فرجها، فيثبت لها حق في مني الرجل بعد دخوله. هي مالكة مسلطة على فرجها، دخل المال لها حق فيه، فكيف تقيسها بالأجنبي الذي كل حق مائل بالموضوع؟ لا، ما ممكن تجرد عن الخصوصية وتقول أن الإطلاقات شاملة للزوجة كما للزوج للرجل الأجنبي. فلا يمكن الجزم بوحدة الحكم بينهما، بين الزوجة وبين الأجنبي. فأيضا هذا الوجه الأول هو أن نتمسك لإطلاقات الروايات الدالة على أن في إسقاط نطفة الرجل 20 دينارا، نقول هاي غير شاملة للزوجة لأن الزوجة مسلطة على فرجها، فلا يمكن أن نقيسها بالأجنبي. اثنين، وجه ثاني على شمول الزوجة بالحرمة، ما قيل من أن المراد بالنطفة في الروايات التالية أن هي عن إسقاطها بعلاج ونحوه هو ماء الرجل، فنتمسك بإطلاق النهي عن إسقاطها. روايات إن شاء الله سنتعرض لها لأن هي محل البحث، ستكون مثل موثقة، تأتي موثقة إسحاق بن عمار، قلت لأبي الحسن عليه السلام المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها، فقال لا، فقلت فإنما هو نطفة، قال إن أول الإنسان نطفة، وإذا نطفة هي النطفة والخلق الإنسان، لا تستسهل هذا الأمر. زين، والنطفة المعروف في معاجم اللغة وفي الاستعمال نطفة مع الرجل، هكذا عدة روايات تأتي يمكن أن نفسر النطفة فيها هو ماء الرجل، وقد نهت عن إسقاطه، وهذا النهي مطلق شامل للزوجة وللأجنبي. ويرد عليه أيضا هذا التقريب أن الروايات ظاهرة في خليط ماء الرجل والمرأة، هاي النطفة هنا في خصوص هذه الروايات تدل على البيضة المخصبة، على خليط ماء الرجل والمرأة وليس فقط ماء الرجل كما سيأتي إن شاء الله، فلا تدل على حرمة إسقاط ماء الرجل قبل التقائه ببويضة المرأة. إذن الآن صار حتى لملم الكلام حول الصورة الأولى، هل يجوز إسقاط ماء الرجل بعد دخوله في فرج المرأة وقبل التقائه بالبويضة وتخصيبه البويضة؟ لا يجوز للأجنبي، لا يجوز، وفيه دية 20 دينارا. أما للزوجة فلا دليل على الحرمة، الأدلة التي ذكرت على الحرمة يبدو أنها قابلة للمناقشة وليست تامة، فنتمسك بالأصل إذن ولا تكون فعل حراما على الزوجة. الآن إذا ننتقل إلى الصورة الثانية اللي هي محل البحث، وهذه إنما كلها كانت لتتميم صورة المسألة، تلك الحالات، وإلا هي كلامنا هي في المرحلة الثانية، البيضة المخصبة هل يجوز إتلافها أم لا؟ هذا هو محل كلامنا اللي هي صورة الحالة الثانية. أما الثانية فهي محل البحث، وقد تحصل الحالة بيضة مخصبة داخل الرحم لوجود فاصل زمني بين تلقيح البيضة في قناة فالوب وبين نزولها وتعلقها في جدار الرحم يصل إلى أزيد من 10 أيام، وتحصل أيضا في الأنبوبة الصناعية قبل زرعها في رحم المرأة. فمن هذه الحالة التي نريد أن نتحدث عنها، نبحث عن حكمها، هي مخصصة بالتلقيح الصناعي، لحتى بالتلقيح الطبيعي. هناك فترة تكون البيضة مخصبة بين إخصاب البيضة وبين تعلقها بجدار الرحم 10 أيام إلى 21 يوم. فهل يجوز إتلاف البيضة في رحم المرأة وهي بيضة مخصبة قبل انغراسها في جدار الرحم؟ هذا إذن السؤال مو بس خاص بالتلقيح الصناعي، هاي الحالة أيضا موجودة في التلقيح الطبيعي، لأن فترة معتد بها هاي 10 أيام إلى 21 يوم كما ورد في بعض المصادر الطبية، موقع ويب طب ومصادر أخرى أخذنا منها الفكرة الموجزة حول الموضوع حتى نحيط بها علما. هذه المدة ذكرنا في الهامش على المدة بين تلقيح الحيمن والبيضة وبين نزولها إلى الرحم وغراسها في جدار الرحم، لا بأس بهذه المعلومة. هذه المدة تستمر أزيد من 10 أيام إلى الأسبوع الثالث أو الرابع من حين حدوث الإخصاب، ويصاحب التعلق خروج دم يسمى نزيف انغراس البيضة. هذا ليس كنزيف طبعا، لا الدورة الشهرية ولا النفاس ولا بسيط يعني. أما ما قبل ذلك فتقضي البيضة المخصبة الوقت في طريقها من قناة فالوب إلى الرحم، ويتهيأ فيها الرحم لاستقبال هذا الكائن العظيم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وتبدأ البيضة المخصبة عملية الانشطار بعد الإخصاب مباشرة قبل أن تنغرس في جدار الرحم، تبدأ تنشطر على شكل متوالية هندسية كما يسمى، يعني الخلية الواحدة تصير 2 و2 4 و4 8. وتلاحظ بعض النساء، هاي معلومة مهمة، وتلاحظ بعض النساء عند حصول الإخصاب أعراضا مشابهة لمتلازمة ما قبل الحيض، مثل تقلب المزاج والانتفاخ والتقلصات. هاي معلومة مهمة حتى نعرف أن المرأة متى تحس بأنها صار عندها حمل، ممكن من حين الإخصاب، من حين الإخصاب تحصل بعض، لكن الغالب لا. هو تعلم أن النساء تعرف ذلك من قطاع الدورة الشهرية، فحينئذ تبدأ بإجراء التحليلات وعلامات أخرى. السابق العلامة هي الرئيسية عند النساء انقطاع الدورة الشهرية، وإلا وهذا شو وقت تحصل الدورة الشهرية؟ تجري وراء مدة وراء حتى انغراس البيضة في جدار الرحم، متأخرة نسبيا. لكن أحيانا لا، ممكن أن المرأة تحس بأنها قد حملت من لحظة الإخصاب، وذلك بأن تحصل عندها بعض التغيرات النفسية والجسمية، تقلب المزاج والانتفاخ والتقلصات. هذا ممكن، إذن معلومة تنفعنا حتى نعرف متى تحس المرأة بالحمل. إذن هاي 10 أيام إلى 14 يوم إلى 21 يوم مدة ضرورية حتى الرحم يتهيأ لاستقبال وانغراس هذه البيضة الملقحة، يهيئ جداره قبل ذلك ما يكون مهيئ لتعلق البيضة به، فيهيئ جدار الرحم لكي تنغرس فيها هاي البيضة. وورد ذكر هذه التهيئة لدى الرحم لاستقبال البيضة المخصبة في صحيحة زرارة موجودة في الكافي جزء 6 صفحة 13. قال عليه السلام: إن الله إذا أراد أن يخلق النطفة، إلى أن قال: حرك الرجل للجماع وأوحى إلى الرحم أن افتح بابك فتفتح الرحم بابها فتصل النطفة إلى الرحم. إذن المشيئة الإلهية والقدرة والحكمة والإتقان والأحسن التقويم الذي خلق به الإنسان، هذا الذي يريد الملحدون أن ينكروه، لكنها حقائق علمية ترغم أنوفهم. فإذن هالملاحظات الآن على اختصارها لكنها مهمة في عدة جوانب. أولا أنه توجد مدة بين تلقيح البيضة وبين انغراسها في جدار الرحم. عن هذه المدة نتحدث، هل يجوز إتلاف البيضة المخصبة قبل الانغراس أم لا؟ هاي في التلقيح الطبيعي. وفي الصناعي أيضا في الأنبوبة المختبرية يجوز إتلاف البيضات المخصبة أم لا؟ وأيضا معلومة استفدناها، على ممكن المرأة أن تحس بأنها قد حملت من لحظة التقصيب، لا تنتظر الدورة الشهرية، بعلامات إذا كانت ملتفتة إلى. إذن الآن تنقيح موضوع المسألة صار واضح إن شاء الله عندنا حتى نبدأ به. وأصبحت عندنا صورتان للمسألة، لا تختص بالتلقيح الصناعي حتى بالتلقيح الطبيعي. وقد حكي الإجماع على الحرمة في الحالة الأولى، يا حالة أولى، أي وجود البيضة المخصبة في رحم المرأة، بيضة مخصبة بالرحم يعني بالتلقيح الطبيعي، حكي الإجماع على الحرمة. وجدت في مهذب الأحكام سيد السبزواري قدس الله نفسه مجلد 25-215، وأن عليه دية 20 دينارا بحسب الروايات هاي تقدمت، وهو سر تحريم الفقهاء المعاصرين وضع اللولب كوسيلة لمنع الحمل. لماذا حرم اللولب؟ تقرأ في تفصيل، يقولون لأنه على إحدى النظريات ما محسومة ميكانيكية عمل اللولب، توجد عدة نظريات، أحدها أنه يقتل البيضة المخصبة قبل انغراسها في جدار الرحم، فلذلك حرموا اللولب لأنه يقتل البيضة المخصبة وهي في الرحم، وهذا فعل مجمع على تحريمه، كما في مثلا المسائل الطبية للشيخ الفياض صفحة 47. لذا قالوا بالجواز فيما لو كان يمنع من إخصاب البيضة، هاي الميكانيكية الأخرى قسم لا، قالوا ما يقتل اللولب البيضة المخصبة، إنما يمنع من التقاء الحيمن بالبويضة، يمنع من الإخصاب أصلا. إذا هكذا زين، إذا ماكو مشكلة من هذه الناحية. أما إذا ثبت أنه يقتل البيضة المخصبة هذا مشكلة. هذا إذن انتهينا منه. أيضا حكي الإجماع، وإن حكي حدود المصدر اليمين وهذب الأحكام. ويظهر من السيد الخوئي قدس سره عدم الحرمة في هذه الحالة، فقد سئل عن حكم وضع اللولب في الرحم، والسائل يؤكد مع العلم، هذا السائل يقول في السؤال، أنه يمنع البويضة الملقحة من الالتصاق بجدار الرحم فيضطرها إلى السقوط والإجهاض، ما حكم استعماله في المسائل الشرعية؟ هذا مجلد الثاني 316 سؤال 64، سؤال واضح إذن عن بيضة مخصبة في الرحم في تلقيح طبيعي واللولب يقتل هذه البيضة، نفترض أن عمل اللولب هو هذا، يجوز أم لا؟ أجاب قدس سره لا بأس بذلك، هذا خلاف الإجماع إذن الذي تحدث عنه السيد السبزواري وحكيناه عنه. إنما نجد خلافا في المسألة وآراء أخرى، جيد، هذا يحرك الساحة. أقول فكأنه قدس سره سيد الخوئي لا يرى بأسا في إسقاطها قبل الانغراس، هذا لازم كلامك، ما دامها بيضة مخصبة وإن في الرحم لم تنغرس لا بأس بإسقاطها. وقد قولنا فيما سبق أن عنوان الحمل الذي يرث والنطفة التي يحرم إسقاطها يصدق منذ انعقاد النطفة، هذا حررنا البحث، ومن المسائل اللي دعوناكم إلى البحث فيها وتوسعتها، وقد تفضل بعض الإخوة الفضلاء الحاضرين وكتبوا بالاشتراك بينهم بحثا في ذلك وقدموه، وتسلمته شاكرا لهم، وهي جيدة هاي الخطوة، إن شاء الله تلحقها خطوات أخرى في تحرير كثير من المباحث. زين، احنا حررنا مطلب هذا السابق وذكرنا عدة وجوه على أن الحمل يصدق وتترتب عليه الآثار الشرعية من حين التلقيح. ومنه سيد الخوئي نفسه قدس سره في باب الميراث قال ذلك، قال الحمل الذي يستحق الميراث وهذا من أول انعقاد النطفة، فما حدا مما بدا. سيدنا تقولون في الديات ما لا تقولون في الميراث، هذا طروح اللي طرحناها نحن في حينها، طرحنا طروح ويبدو هكذا سيد الخوئي يأخذ به أنه خلينا نفكك من الأحكام في باب الميراث، النطفة تصدق من حين التلقيح، فلو ثبت أن البيضة الملقحة كانت موجودة حين وفاة المورث هذا يستحق ميراث، لكن في باب الديات والإسقاط وحرمة الإجهاض لا تصدق هذه النطفة الموجبة للحرمة والدية إلا بعد الانغراس في جدار الرحم. هاي طروحة احنا طرحناها، يبدو الآن اكتشفنا أن سيد الخوي يقول بها عمليا، لأنه في الميراث يقول من حين التخصيب، وفي الديات لا يقول ذلك من حين الانغراس. فحين لم تحتاج إلى دليل هذا التفكيك بين العناوين. وقد تقدم منه قدس سره التصريح بذلك في أن الحمل يصدق من حين الانعقاد في باب الميراث. نعم عرضنا هناك أطروحة التفكيك في الانطباق بين أبواب الفقه، فيصدق منذ الانعقاد في باب الميراث ومن حين الانغراس في باب الإجهاض. هذا لازم كلامك يا سيد الخوي، تفرق في صدق العنوان وترتيب الأحكام بين الأبواب، وسيأتي ما يدل على ذلك من الروايات إن شاء الله تعالى. إذن هل انتهينا من الحالة الأولى وهي لما تكون البيضة المخصبة بالتخصيب الطبيعي وفي رحم المرأة؟ رأينا أن أجمع على الحرمة إلا ما وجدنا من سيد الخوي، وإذا بحثتم وجدتم آخرين هذا أيضا جهد مشكور منكم. أنا في حدود المصادر اللي تحت يدي ومراجعاتي الورقية التقليدية الكلاسيكية، يمكن بالباحث يساعدكم على غير ذلك. إلا ما وجدنا من السيد الخوي يقول لا، البيضة المخصبة حتى لو في الرحم يجوز إتلافها، وانتهينا منه. هذا حكم البيضة المخصبة في الرحم الطبيعية. أما إذا كانت في الأنبوبة الصناعية فقد ذهب السيد الخوي قدس سره إلى الجواز، ويمكنها من باب الأولوية نقدر نقول، لأنه ذهية البيضة المخصبة بالوضع الطبيعي وداخل الرحم يجوز إتلافها. فإذا بالأنبوبة الصناعية كان من باب أولى، إذا من باب أولى مساواة بالحكم، هاي بعد صارت واضحة عندنا. فقد ذهب سيد الخوي قدس سره إلى الجواز، حيث سئل عن الأجنة أي البويضات المخصبة في أنبوبة التلقيح، هل يجب زرعها جميعا في رحم الأم؟ وهذا مهلك للأم كما ورد بالسؤال، ولذلك الطبيب يختار أنقى وأصلح هذه البويضات يزرعها، ما الكل هني يزرعهين، لا أخو هذا يؤدي إلى إهلاك الأم، ما ممكن. فالسؤال هذا للسيد الخوي في المسائل الشرعية، هل يجب زرعها جميعا في رحم الأم باعتبار ما يجوز إتلاف البيضة المخصبة، علما بأن ذلك قد يؤدي إلى هلاكها؟ وهل يجوز انتقاء جنين واحد وقتل الباقي لعدم الحاجة إليه؟ فأجاب قدس سره في المسائل الشرعية الثانية 319، قال في الصورة المفروضة لا بأس بإتلاف تلك الأجنة بيض المخصبة، فإن قتل الجنين المحرم، هذا الذي تسمعه عن حرمة قتل الجنين ووجوب الدية فيه، وين؟ قال إنما هو فيما إذا كان في الرحم، وأما إذا في الخارج مثل الأنبوبة المختبرية فلا دليل على حرمة إتلافه. وتبعه على ذلك شيخ الفياض، قال دام ظله الشريف في المسائل الطبية يجوز إتلاف الأجنة الفائضة زائدة عن الحاجة بإذن من أخذت منهما، ولم يدل دليل على حرمة إتلافها إلا إذا كانت في رحم الأم. بيضة مخصبة في رحم الأم نعم ما يجوز إتلافها، أما خارجا يجوز إتلافه. زين، إذن الآن أريد ألخص القائل بالجواز على ماذا بنى كتلخيص الأفكار التي تقدمت، قلنا ملخص. فالقول بالجواز أي جوازه، جواز إتلاف البيضة المخصبة يبتني على أحد أمرين، يوجد مسلكان وجهان طريقان منشآن للقول بإجلاء بإتلاف البيضة وخصبة. واحد، عدم تحقق العنوان المحرم إلا بعد الانغراس. لو هيك أنت مبناك، وهذا اللي سمعناه من نسيب الخوي تقول أن البيضة المخصبة بمجردها ماكو مانع من إتلافها، إذا انغرست في جدار الرحم يحرم إتلافها. فإذا البيضة المخصبة ماكو مانع من إتلافها، سواء كانت في التلقيح الطبيعي أو الصناعي. فلو على هذا المبنى يكون قولك بالجواز، وهي تقريبا وجدناها خاصة بسيد الخوي، لم يجد إجماع على حرمة الماء. اثنين، شيء الثاني، إن المحرم إتلافه ما كان في الرحم دون ما كان خارجه، وهذا اللي هو المجمعين والمشهور لما أجازوا إتلافه في الأنبوبة المختبرية، لأنهم يخصون الحرمة كما سمعنا من الشيخ الفياح قال هذا حرمة البيضة المخصبة إتلافها هذا خاص بماذا كانت بالرحم، أما إذا كانت خارجه ما كو دليل على الحرمة. فإذا يوجد منشآن مسلكان للقول بالجواز، واحد لسيد الخوي ينفرد به، وواحد للآخرين الذين حرموا إتلاف البيضة المخصبة لكن خصوها فقط فيما إذا كانت في الرحم دون غيره. هذا الآن كأنه خارطة المسألة مع قائلين بها، مع شيء من ال يعني الأفكار المتعلقة بها، وإلا نحتاج أن نتعمق ونرى الدليل مع أي من هذه الأقوال. لذلك قلنا يمكن دعوى وجود عدة روايات يمكن الاستدلال بها على حرمة إتلاف البيضة المخصبة مطلقا، سواء كانت في الرحم تلقيح الطبيعي أو في الأنبوبة الصناعية بالتلقيح الصناعي، يمكن دعوى وجود عدة روايات على ذلك. الأولى هي موثقة إسحاق بن عمار، نقرأها تبرك إن شاء الله لأن لها التفاصيل دخولها. قلت لأبي الحسن عليه السلام: المرأة تخاف الحبل، ما تريد إنجا، فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها. فقال: لا. فقلت: فإنما هو نطفة بعد نطفة، والنطفة يجوز إتلافها. قال: إن أول الإنسان نطفة، أو ما علمت بأن أول مرحلة من مراحل تكوين الإنسان هي النطفة، فقد بدأ مشروع الإنسان، ما دام النطفة صارت بدأ مشروع الإنسان. فالنطفة إن حملتها كما في معاجم اللغة وبعض علماء الرجل خلص، إذن بالأولوية تدل على البيضة المخصبة. وإذا قلت لا مقصود بالنطفة البيضة المخصبة تم الاستدلال بها، نهي الإمام عن شرب الدواء لإلقاء ما في بطنها، وأكيد الاستدلال تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. أحسن الله عليكم جزاكم الله خير يا رحمة الله.